الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل في الهدايات والوقفات والتأملات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. وبينا المعنى الإجمالي وبعض الفوائد من هذا الحديث، والآن نقف مع بعض الهدايات المستنبطة من هذا الحديث. في الحديث جاء بلفظ عبد، قال: تعس عبد الدينار، ولم يقل تعس محب الدينار أو صاحب الدينار والدرهم وما شابه. هذا فيه إشارة إلى شغف هذا الإنسان وحرصه وانغماسه في محبة الدنيا حتى صار أسيرا للدرهم والدينار، لذلك جاء بلفظ تعس عبد الدينار. وكذلك يؤخذ من الحديث أن هذا الحديث مناسب لهذا الباب، وهو الزهد والورع، فقد جمع بين الزهد والورع، لأن فيه ترك ما يضر في الآخرة وهو الورع. كل شيء يتوقع الإنسان أن يضره في الآخرة فتركه من الورع، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا الحديث جمع بين الأمرين، فإن من مقياس عدم التعلق بالمال هو أن الإنسان إذا ما عرضت له معاملة مالية أو حكم له تعلق بالمال، فإذا لم ينتفع منه كأن يكون من الكماليات أو من الأمور الزائدة عن الحاجة، فتركها مما لا ينفع، وهذا يكون من الزهد، وترك ما يضر من الأموال يكون من الورع. كذلك يؤخذ من الحديث: لا يذم جامع الدنيا والمال، إنما الذم بما زاد عن الحاجة وأشغل العبد عن الحقوق والواجبات. لذلك هنا قال: تعس عبد الدينار. ولكن الإنسان إذا جمع المال من حل وأنفقه في حل وأنفقه في طاعة الله، فإن هذا مما لا إشكال فيه. بل كان بعض الصحابة كسعد بن عبادة سيد الخزرج كان يقول: اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي. وكان يهدي النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر كل يوم هدية، يعني 10 سنين ويرسل كل يوم هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء عرفوا كيف ينفقون أموالهم، فلذلك أصل جمع المال لا يذم، إنما الذم بما كان يحجز العبد عن حق الله أو عن حقوق العباد. كذلك الحديث فيه الترغيب في قصد الآخرة ونيتها من الأعمال. هنا قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، فهذا فيه ترهيب من تعلق القلب والعبد بالدنيا، وفيه ترغيب من قصد الآخرة وجعل النية في أعمال الدنيا لأجل الآخرة. هذا كذلك يؤخذ من هذا الحديث. كذلك فيه ذم التعلق بالدنيا والانغماس بها، وينبغي للإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه حتى لا يكون عبدا ذليلا لها. متى يكون العبد ذليلا للمال أو الدنيا بجميع مظاهرها؟ إذا كانت الدنيا في قلبه. أما إذا كانت الدنيا في يده فهذا الأمر لا إشكال فيه. كذلك كل ما استرق القلب واستعبده فهو عبد له. قلنا أن هذه أمثلة لم يقلها عليه الصلاة والسلام على سبيل الحصر، بل على سبيل التمثيل. فعبد الدرهم والدينار وعبد اللباس وعبد السفر وعبد النساء وعبد العقارات وعبد التجارة وعبد المنصب وعبد الجاه وعبد كرة القدم وعبد الرياضة وعبد الفن وعبد الغناء، فكل هؤلاء يدخلون في هذا الباب. كذلك فيه أهمية القناعة وأنها كنز الإنسان الحقيقي، والرضا بالرزق والقسمة ولو كانت قليلة. هذا يؤخذ من قوله: إن أعطي رضي. إذا أعطي المال والحقوق الشرعية وغير الشرعية يفرح، ويسكت ويرضى، وإن لم يعطى لم يرضى، وذكرنا في رواية سخط. فهذا يدفع العبد بأن يرضى بقضاء الله عز وجل وبقسمة الله له، وأن يكون قنوعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رزق ولو كان قليلا. كذلك قوله وإن لم يعطى لم يرضى فيها خطورة الاعتراض على أقدار الله وعدم الرضا بها، لأنه جاء يشير إلى الذم، وجاء في معرض توبيخ من لم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. كذلك مقياس المال في الأولوية مقياس أهل الدنيا، عندما قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة وفي بعض الروايات والخميصة، هذا يدل على أن مقياس المال هو مقياس أهل الدنيا. فأهل الدنيا مقياسهم من حيث العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى على المال وعلى الدنيا، ومن حيث علاقتهم بغيرهم من أرحامهم وأصحابهم وفي المعاملات، كذلك أساسها الدنيا، لذلك تتمكن الدنيا من قلوبهم. كذلك يدخل في هذا الحديث من جعل وفاءه بما وجب عليه شرعا تبعا للدنيا من الحقوق للناس والعلاقات وغيرها، فهو إذا ضيق عليه الرزق يفرط في الصلوات، وإذا قلت مكافأته أو امتيازاته لا يبالي في أكل الحرام، فيجعل علاقته بوفاء الواجبات تبعا للدنيا. هذا كذلك يؤخذ من هذا الحديث. كذلك يدخل فيه أيضا من يجعل طاعته لولي الأمر تبعا للدنيا، وهذا قد ثبت في البخاري ومسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، أي وفى ما عليه من حقوق، وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا قد يحصل في كثير من الناس، إذا حصلت هنالك فاقة أو نقصت بعض الحقوق المالية أو الحقوق الاجتماعية أو الحقوق المتعلقة ببعض الناس، يبدأ يتذمر ويبدأ ينتقد ويبدأ يتكلم، لأنه جعل طاعته لولي الأمر تبعا للدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام ألزم الناس بطاعة ولي الأمر في المنشط والمكره. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث المؤمن الحقيقي الذي إذا أعطي شكر وإذا حرم صبر ورضي بقضاء الله وقدره، قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وهذا خلاف الإيمان بقضاء الله وقدره. الأصل أن المؤمن يشكر عند العطاء ويصبر عند البلاء، وكذلك يرضى بكل الأحوال بقضاء الله وقدره. كذلك يؤخذ منه الفائدة قبل الأخيرة، أشقى الناس من اتخذ إلهه هواه، قال تعس عبد الدينار، وهذا ما وصل إلى هذه المرحلة حتى جعل هواه مستحكما ويقوده إلى ما فيه التعلق بحطام هذه الدنيا. كذلك متمسك بتحصيل شهواته بغير رضا الله سبحانه وتعالى، هذا هو أشقى خلق الله. الوقفة الأخيرة، أسعد الناس من عاش لله عز وجل طالبا رضاه، وكما قيل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقى ومن أهل الرضا بقضاء الله وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.